بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر حديث أخذناه في ناء أحدكم؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ أن الماء وإن كان قليلا لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الماء ولو كان قليلا ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ما معنى تختلف أيدينا فيه؟ نعم أحسن، أي عند الغرف من الإناء تختلف الأيدي بالرفع والوضع، يرفع يده أحدهما من الإناء ويضع الآخر فيه. ما معنى من الجنابة؟ من بمعنى ماذا؟ بسبب الجنابة. يعني هذا الغسل كان غسلا بسبب الجنابة. يستفاد من هذا الحديث جواز تطهر الرجل مع زوجته من إناء واحد بالإجماع، جواز تطهر الرجل مع زوجته من إناء واحد بالإجماع. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الرابع صفحة 2 و3: قال: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب. وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب. النووي في شرح مسلم الرابع صفحة 2 و3: وهل الماء الذي يبقى فضلا في الإناء أو يتساقط من يد المغتسل والماء المستعمل هل هو طهور أو ليس بطهور؟ هذه الفائدة مع الأحاديث التي تلي الكلام عليها إن شاء الله. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. ما هو الحديث الأول الذي قبله؟ حديث عائشة. ما هو؟ قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وهذا حديث من؟ حديث ابن عباس. ما هو حديث ابن عباس؟ أنوح. ما هو حديث ابن عباس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، وأنت تحفظه. يغتسل بفضل ميمونة ما معنى بفضل ميمونة؟ يا عبد الملك، ما سمعتك جيدا. يعني بما فضل من الماء الذي استعملته في غسل الجنابة، بفضل ميمونة أي بما فضل من الماء الذي استعملته في غسل الجنابة، بما فضل من الماء الذي استعملته في غسل الجنابة. من مسائل هذا الحديث المسألة الأولى: هل الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل هل هو باق على طهوريته؟ هل الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل هل هو باق على طهوريته؟ يعني الآن حينما يغتسل الإنسان ويتساقط الماء الذي مر على العضو سواء كان في أعضاء الوضوء أو في جسده، هذا الماء هل يبقى على طهوريته؟ لماذا كلمة طهوريته؟ لأن هناك من أهل العلم قسم الماء إلى ثلاثة أقسام. ما هي الأقسام الثلاثة التي قال بها بعض الفقهاء؟ طاهر، نعم طاهر وطهور، أن الماء ينقسم إلى طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وطهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، ونجس. فمن أهل العلم قسم هذا من الفقهاء، ولكن هل هذا التقسيم عليه دليل؟ الماء إما أن يكون طاهرا مطهرا وإما أن يكون نجسا، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإن حصل له تغير بنجاسة فتغيرت أحد أوصافه بهذه النجاسة صار نجسا. أما أن يقال هذا الماء طاهر في نفسه لكنه لا يصلح التطهر به، فهذا ما عليه دليل. فالخلاف في هذا على أقوال: هل الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل هل هو باق على طهوريته؟ فيه أقوال. قول الأول: أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. أن الماء المستعمل في رفع الحدث، لماذا قيل في رفع الحدث؟ ما المراد بالحدث؟ إما أصغر وإما أكبر. الماء المستعمل في الوضوء أو المستعمل في الغسل خرج به ماذا؟ لو أن الإنسان يتوضأ من إناء وعندما يدخل يده لأخذ الماء لا ينوي تطهير هذه اليد وإنما ينوي الأخذ بها، هل هذا يدخل في هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن هذا الماء الذي يتساقط من يده في الماء هذا ليس مستعملا من طهارة وإنما ما يتساقط من يده. فهم أرادوا بهذا بقول المستعمل في رفع حدث طاهر غير مطهر، المراد به في رفع حدث الذي يستخدمه لغسل العضو ويتساقط من العضو للطهارة، هذا المتساقط من العضو للتطهر به هذا هو الذي يسمونه مستعملا. أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. هذا القول قاله الليث والأوزاعي وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد. إذن هذا القول كما ذكر ابن قدامة قال به الليث والأوزاعي هو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد. القول الثاني أن الماء المستعمل في طهارة طاهر مطهر باق على طهوريته، أو أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته. لماذا؟ لأن هذا التقسيم الذي ذكروه وأن الماء انقسم إلى طاهر وطهور تقسيم ما له ما عليه دليل. إذن في الأصل ما هو؟ بقاء الماء على ما كان. الأصل بقاء الماء على ما كان، والذي كان عليه الماء قبل ما هو الطهارة مع التطهير، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا هو الذي يدل عليه عموم الأدلة إن الماء لا ينجسه شيء. فإذا تساقط من أعضاء المتوضئ ماء أو بقي ماء على غسل من جنابه ونزل فيه بعض الماء مما يغتسل في هذا الماء، أو كذلك مما فضل من تطهره، فهذا على هذا القول يكون هذا الماء طهور. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي. وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر. هو الذي يرجح شيخ الإسلام تلميذه. ومما ذكروا من حجج هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. ولا شك أن هذا القول هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، منها حديث أحاديث الباب، ومنها أدلة أخرى. نعم، إنما بعضهم قال يترك من باب أنه يكون فيه شيء من الأوساخ ونحو ذلك أو تقذرا، وإلا فهو باق على طهوريته. لو أن الإنسان مثلا جعل يتوضأ من الماء من الحنفية ويتساقط ماء من وجهه ومن يديه ويبقى في الإناء الذي تحت هذه الحنفية، توضأ منه أو غسل رجليه منه، هل هذا الماء باق على طهوريته؟ نعم، باق على طهوريته. المسألة الثانية أن تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع، أن تطهير المرأة بفضل الرجل يعني تطهرها بالماء الذي يبقى على غسل الجنابة، تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع. نقل الإجماع النووي، قال: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع. والخلاف في العكس، وهي المسألة الثالثة، ما هو العكس يا عبد العزيز؟ حكم تطهر الرجل بفضل المرأة. حكم تطهر الرجل بفضل المرأة. بقي ما مما اغتسلت منه المرأة غسل الجنابة، هل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل هذا الماء، بهذا الماء الذي هو فضل عنها؟ هذا فيه أقوال. الأول أنه يجوز، قول الأول أنه يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، وقول الجمهور مذهب أبي حنيفة مالك والشافعي ورواية عن أحمد والجمهور. من يعيد القول الأول؟ ها؟ أنه يجوز، يجوز ماذا؟ ها؟ أن يتطهر الرجل بفضل المرأة. طيب ما هو الدليل؟ هذا الحديث، كان يغتسل بفضل ميمونة، وفي بعض الروايات عند أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها، قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا جنب. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به أو لم تخلو. قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به، وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا. هذا القول الأول. القول الأول من ماذا؟ من يعيد القول الأول من ماذا؟ ذو الناصر. القول الأول من ماذا؟ صالح. تطهر الرجل بفضل المرأة، هذا القول ماذا يقولون فيه؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهو قول من؟ هو مذهب جمهور أهل العلم، ودليلهم هذا الحديث. القول الثاني أنها إذا خلت بالماء واستعملته، أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وهو مروي عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، وذهب إليه أحمد بن حنبل وداود. ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ أين أصحاب بلوغ المرام؟ أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز الرجل استعمال فضلها. حديث رجل نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترف جميعا، يعني مفهوم أنه إذا خلا أحدهما أنه لا يغتسل الآخر به، هذا قول. لكن لابد من الجمع بين هذا الدليل مع الأدلة الأخرى. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه، وقد اغتسلت. القول الثالث كراهة فضل المرأة مطلقا، يعني منهم من كره الماء الذي يستعمل بعد اغتسال المرأة مطلقا، روي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب. كراهة فضل المرأة مطلقا، أي الماء الذي يتبقى عن غسلها من الحدث كرهه بعض أهل العلم، روي ذلك عن الحسن وسعيد المسيب. ولا شك أن القول الأول وهو قول الجمهور في هذا أنه هو الصواب. قال النووي: والمختار ما قاله الجماهير، الذي يختاره ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وعلى وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وعلى وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره. الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها والمتساقط منها، وذلك مستعمل. الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل، يعني النهي الوارد في ذلك الحديث الباب الاستحباب والأفضل، وأن الأولى اغتسالهما جميعا، لا يغتسل أحدهما دون الآخر، هذا حمله بعضهم على هذا. إذن كم مسائل أخذنا الآن في هذا الحديث وهي متعلقة بالحديث الذي قبله. المسألة الأولى: ما هي الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل؟ هل هو باق على طهوريته أم لا؟ فيه أقوال. قول الأول: طاهر، لكنهم يقولون غير مطهر، يعني ليس باق على طهوريته. وهذا قول من؟ قول عن الشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد. والقول الثاني أنه باق على طهوريته، وهو رواية كذلك عن أحمد وقول في مذهب الشافعي، وهكذا الرواية الثانية عن مالك، والقول الثاني والصواب. والمسألة الثانية ما هي؟ المسألة الثانية ما هي؟ عند من؟ أياد. أن تطهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع، إنما الخلاف فيه في العكس، إذا اغتسل الرجل بفضل المرأة. وفيه ثلاثة أقوال: قول أول ما هو؟ الجواز، وهو قول الجمهور. والثاني إذا خلت به أنه لا يجوز. والقول الثالث كراهة مطلقا، والصواب أنه يجوز للأحاديث هذه التي مرت. كم حديثا أخذنا في هذا الدرس؟ حديثين، حديث من وحديث من؟ حديث عائشة وحديث ابن عباس. إلى هنا، سبحانك اللهم.